إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فخطبة اليوم إن شاء الله تعالى في الإجابة عن شبهتين. الأولى تتعلق بحكم التفرقة بين الخوارج والبغاة في وجوب القتال، والشبهة الثانية الذين ينفون عن حزب الإخوان المسلمين أنهم خوارج. ولعل الخطبة لا تتسع لدحض كلا الشبهتين، فإذا يسر الله نكمل بعد الخطبة إن شاء الله. فأذكر ابتداء أصل الخوارج والأحاديث التي نص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب قتالهم. فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم قسما، فأتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل؟ قد خفت، وفي رواية قد خفت وخسرت. الأولى قد خفت وخسرت بالضم، أي الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية بالفتح، قد خفت وخسرت إذ لم أعدل أو إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إلى أن قال وآيتهم رجل أسود يدي نعم عضده مثل ثدي المرأة أو كالبضعة تتضردر. فقال أبو سعيد، وقبل هذا قال نعم صلى الله عليه وسلم يخرجون حين فرقة من الناس. فقال أبو سعيد أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني حضرت علي بن أبي طالب حين قاتلهم. فأرسل علي ينظر هذا الرجل، يلتمس هذا الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجده فنظرت إليه على نعت ما نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عضده مثل ثدي المرأة. وأخرج البخاري من طريق ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بعض أهل نجد، فقالت قريش والأنصار يعطيها أو يعطيه صناديد أهل نجد ويدعونها. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم. فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين كف اللحية مشرف الوجنتين، فقال يا رسول الله اتق الله، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إن عصيته، أفيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني، ومن يطيع الله إن عصيته، أفيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأله رجل قتله، قال أبو سعيد أراه خالد ابن الوليد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ولى الرجل قال من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأخرج أيضا البخاري من حديث سويد ابن غفلة أنه قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي أن أكذب عليه. فلئن أخر من السماء أحب إلي أن أكذب عليه، وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن نعم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة وأخرج مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع أنه قال شهدت الحرورية لما خرجت وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فقالوا لا حكم إلا لله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق لا يجوز هذا منهم وأشار إلى حلقه يقولون الحق لا يجوز هذا منهم وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه وفي المسند صح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق الخوارج شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليس منهم في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم من قاتلهم كان أولى بالله منهم فقالوا ما سيماهم قال صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق هذه الأحاديث وغيرها فيها البيان لسمات الخوارج والبيان لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم بل في بيان فضل قتالهم وفضل من قاتلهم وفضل من قتل على أيديهم قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة وهو إجماع العلماء قال القاضي أي القاضي عياض أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنظارهم والاعتذار إليهم. قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن لا يجهز على جريحهم ولا يذبع منهزمهم ولا يقتل أسيرهم ولا تباح أموالهم. وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون، بل يعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم، وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم. فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين. قلت هكذا نقل القاضي عياض، وتابعه على ذلك النووي في أن الخوارج يجب قتالهم كما يجب قتال البغاة، فلم يفرقوا بين الخوارج والبغاة في وجوب القتال. فالظاهر من كلام العلماء أن الخوارج يدخلون في جملة البغاة، فبينهما عموم وخصوص، فكل خارجي باغ وليس كل باغ خارجيا، لكن حكمهم واحد في وجوب قتالهم، في وجوب قتالهم إذا خرجوا عن الجماعة وحملوا السلاح على المسلمين وأفسدوا في الأرض. ومعنى البغاة على الصحيح من أقوال أهل العلم هم قوم خرجوا على الإمام الممكن ولو كان غير عدل، قوم خرجوا على الإمام الممكن ولو كان هذا الإمام غير عدل، يعني لم يكن عدلا، بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنع. هذا الصحيح في تعريف البغاة. قال ابن قدامة في البغني: والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة. أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد. الثاني قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق أيضا في قول أكثر أصحابنا ومذهب الشافعي. نعم، ومذهب الشافعي. الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم. فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة حكمهم حكمهم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث. ومالك يرى استتابتهم، مالك يرى استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم، نعم لا على كفرهم. وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين وتباح دماؤهم وأموالهم، فإن تحيزوا في مكان ها تحيزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإيمان استتابهم كاستتابة المرتدين، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، وكانت أموالهم فيئا لا يرثهم ورثتهم المسلمون. هذا قول بعض أصحاب الحديث. ثم قال: وأكثر الفقهاء على أنهم بغاء، على أنهم بغاء ولا يرون تكفيرهم. إلى أن قال: والصحيح إن شاء الله تعالى أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء، يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم. فإن عليا رضي الله عنه قال: لولا أن ينظروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عظم ذنبهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم كلاب النار، وحثه على قتلهم وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد. هكذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. ثم قال: الصنف الرابع قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرمون خلعه لتأويل سائر، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة الذين هم دون الخوارج، وإن كان الحكم واحدا في حقهم في وجوب القتال. قال ابن حزم في المحلى: فالبغاة قسمان لا ثالث لهما، إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطأوا فيه كالخوارج، ما جرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق، وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق أو على من هو في السيرة مثلهم. يعني من يخرج على إمام حق يعني يستحق الإمامة، وإما أن يخرج على من كان على شاكلتهم من أهل البغي ولكنه له شوكة ومنعة وتولى بالغلبة. فكلا الصنفين من البغاة الذين يجب قتالهم. قلت: وقد يشتبه على البعض عدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الخويصرة وإنهاله إياهم، في أن يأخذ من هذا دليلا على عدم وجوب قتل الخوارج. فقد ذكر الحافظ رحمه الله هذه الشبهة في الفتح وأجاب عنها قائلا: وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المذكور لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به على ما وراءه، فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم على الدخول في الإسلام، وأما بعده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ترك قتالهم، فلا يجوز ترك قتالهم إذ هم أظهروا رأيهم وتركوا الجماعة وخلفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم. قلت وهناك شبهة ثانية ترد على أذهان البعض تتعلق بما ذكرناه، وأنه لو سلمنا جدلا أن هناك إماما ثبتت له الولاية واجتمعت عليه كلمة المسلمين ثم جاء آخر فنازعه وغلبه واستتب له الأمر، فالصحيح أنه يحرم قتال من صارت له الغلبة حتى وإن كان منازعا للأول، ما دامت الكلمة اجتمعت عليه أو ما دامت الغلبة صارت له واستتب له الأمر وصارت له الشوكة على البلاد، وإن كان جائرا وإن كان ظالما، وإن انتزع الولاية ممن له حق فيها، يعني حتى وإن انتزع الولاية ممن هو أحق بها منه ولكنه صارت له الغلبة فلا يجوز الخروج عليه. كما قال ابن قدامة المغني: ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير رضي الله عنه واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها فصار إماما يحرم الخروج عليه. وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم، ويدخل الخارج عليه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ونتم فيما بقي من الخطبة إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال ابن قدامة، نعم، فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن أبوا الرجوع، هؤلاء الخارجين على الإمام وعظهم وخوفهم القتال، وإنما كان كذلك لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين، فإن سألوا الإنذار نظر في حالهم وبحث عن أمرهم، فإن بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وإن كان قصدهم الاجتماع على قتاله وانتظار مدد يقومون به أو خديعة الإمام أو ليأخذوه على غرة ويفترق، نعم، ويفترق عسكره، لم ينظرهم معاجلهم، لم ينظرهم معاجلهم أي بالقتال. انتهى كلام ابن قدامة. قلت: فهذا فيه رد واضح على حزب الإخوان المسلمين ومن نصرهم من أهل الأهواء في دعواهم ما سموا بالشرعية للرئيس الإخواني السابق. فبعد أن قام قائد الجيش المصري بالتشاور مع طائفة من أصحاب الوجهات وأصحاب الولايات والرأي على اجتهاد منه، اتفقت كلمتهم على عزل الرئيس الإخواني السابق وتولية غيره، وتم هذا الأمر، وصارت الغلبة لهم، صارت الغلبة للحاكم الجديد، وسانده أصحاب الشوكة من قادة الجيش، صاحب الشوكة الحقيقية في هذه البلاد. فكان الواجب على حزب الإخوان المسلمين ومن كان معهم ممن صار في ركابهم إن كانوا بالفعل يريدون نصر الشرعية على المعنى الصحيح، أي نصر شرع الله، ها؟ ليس الشرعية على المعنى الديمقراطي الذي يخدعون به الناس، ها؟ كان عليهم أن يذعنوا لمن تغلب وصارت الشوكة له، وأن يتركوا الخروج عليه عن طريق الاعتصامات والمظاهرات والثورات مما فيه تخريب وإفساد للبلاد. فإذ لم يفعلوا هذا صح لأصحاب الشوكة الحقيقية قتالهم دفعا لشرهم بسبب خروجهم وبغيهم وإفسادهم في الأرض. والناظر في حال هؤلاء الخارجين من حزب الإخوان المسلمين في رابعة العدوية والنهضة وغيرها من بقاع مصر يجد أن أغلبهم خاصة من أصحاب اللحى الذين يتظاهرون بالسنة أنهم على عقيدة ومنهج الخوارج في تكفير عصاة المسلمين، وقد صرح أغلبهم خاصة الرؤوس منهم بتكفير الجيش والشرطة قادة وجنودا، وبتكفير كل من صار معهم أي مع الجيش والشرطة ولم يرضى بحكم إخوان المسلمين. وإن فتشت فيهم واحدا واحدا خاصة بعدما أعلن الجيش والشرطة عزمهم على فض هذه الاعتصامات لسمعت العجب العجاب مما يؤكد لك بلا ريب أن هؤلاء على منهج الخوارج، وبعضهم بل إن أغلبهم كانوا على هذا من قبل، إن أغلب هؤلاء قطبيون قد تابعوا سيد قطب على عقيدته في تكفير المجتمعات الإسلامية من قبل هذه الاعتصامات والمظاهرات. وإن كان حسن البنا وأول من سن الخروج والغلو في التكفير في العصر الحديث، لكن هذا الأمر اشتهر بعد ذلك من خلال مؤلفات سيد قطب. وحزب الإخوان فرخ القطبية نسبة إلى سيد قطب، وعن القطبية تفرعت عدة أحزاب وفرق كلها على منهج الخوارج، منها فرقة التكفير والهجرة وتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية وفرقة السلفية الجهادية كما يزعمون والسلف بريئون منهم، وتنظيم القاعدة وحماس الفلسطينية والسرورية إلى آخره. كل هذه الفرق خرجت عن القطبية التي خرجت من تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين. وهؤلاء الشباب الذين خرجوا بهذه الاعتصامات والمظاهرات مع حزب الإخوان ينتمون إلى هذه الفرق والتنظيمات. في الغالب لا يخرج أحد منهم عن هذا، إما أن يكون منتسبا انتسابا حقيقيا للتنظيم من ناحية السياسية والفعلية، إما أن يكون منتسبا إليه من ناحية المنهجية الفكرية. فلا ريب أن قتال هؤلاء ودفع شرهم واجب على من صارت له الشوكة إن لم يرجعوا عن طريق الدعوة. وقد أنذرهم أصحاب الشوكة عدة إنذارات أن يتركوا هذا الخروج والتحيز في مكان لقطع طريق المسلمين وحمل الأسلحة وإحداث الفتنة بين المسلمين، ولكنهم تعصبوا لرأيهم المحدث فصاروا على سنن الخوارج القدامى الذين قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا منهم الكثير ولم يلتفتوا إلى دعواهم حمل كتاب الله. إن السذج من عامة المسلمين الذين ذهبوا إلى رباع العدوية يقولون نحن ما لم نرى إلا أنهم يحملون المصحف يقرؤون فيه. هكذا كان الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه كانوا يحملون كتاب الله كذلك، وهم قاتلهم علي ولم يلتفت إلى ما يدعونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. والعجيب أنهم ينصرون حزبا لا يحكم شرع الله أصلا ولا يدعو لتحكيم شرع الله، وهذا من عجيب أمرهم. ومن عظيم خذلانهم من عظيم خذلان الله لهم بسبب بدعتهم. حيث إن الإخوان المسلمين لا يدعون إلى تحكيم الكتاب والسنة بخلاف أنهم خوارج، وهذا ما نبينه إن شاء الله بعد الخطبة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.